إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إن من عظيم نعمة الله جل وعلا على العباد أن خلقهم سبحانه وتعالى في هذه الدار، وجعل لهم زمنا وعمرا ووقتا يعيشون فيه، يؤدون في هذا الوقت طاعة رب العالمين جل وعلا، ويعبدون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، ويسخرونه في مرضات الله جل وعلا. فمن أحسن فيه كان له من الله الحسنى، ومن أساء في هذا الوقت وفي هذا العمر وفي هذا الزمن فهو الذي جنى على نفسه، وهو الذي عرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا. فالوقت نعمة عظيمة، ومكانته سامية عند الله جل وعلا. فالوقت جعله الله سبحانه وتعالى وقتا لأداء الطاعات في الوقت الذي يحبه جل وعلا. فالله جل وعلا يحب من عباده العبادات والطاعات والأعمال، وكذلك يحب منهم جل وعلا أن يؤدوا هذه الأعمال وهذه الطاعات في أوقات، يحب ذلك الوقت الذي تؤدى فيه طاعة الصلاة، وذلك الوقت الذي تؤدى فيه طاعة الصيام، وهكذا الحج، وهكذا سائر الأعمال الأخرى. تأملوا في الصلوات الخمس، جعل جل وعلا لها الأوقات المعلومة، جعل لصلاة الفجر وقتا، ولصلاة الظهر وقتا، ولصلاة العصر وقتا، والمغرب والعشاء. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال: وقت صلاة الظهر عند دلوك الشمس، يعني حين تميل الشمس من كبد السماء. وذكروا أن هذا الوقت قيل فيه الدلوك لشدة حرارة الشمس، أو لشدة شعاع الشمس، حتى أن الناظر إذا نظر إلى الشمس ثم أعاد البصر بعد ذلك يحتاج إلى أن يدلك عينه، إذا نظر إلى الشمس وأعاد نظره يحتاج إلى أن يدلك عينه. فقالوا قيل له دلوك الشمس. فهذا الوقت هو وقت صلاة الظهر، وهكذا جعل لصلاة العصر وقتا وللمغرب والعشاء. تأملوا في الزكاة، جعل الله جل وعلا لها وقتا وهو حولان الحول. فالزكاة إنما تجب إذا حال الحول مع بلوغ النصاب، فإذن هي في وقت يحب الله جل وعلا أن تؤدى هذه الفريضة في وقتها. وهكذا الصيام في شهر رمضان، جعل الصيام في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعند شهود هلال رمضان فإنه وقت الصيام. فإذن الصيام في وقت الحج كذلك، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي أشهر الحج المعلومة. وهكذا جعل للوفاة وقتا وعدة، متوفى عنها زوجها وجعل عدة ووقتا للطلاق. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مكانة الوقت في شرع الله جل وعلا. ولما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ وقت يجب أن يسخر في طاعة الله جل وعلا، فإذا لم يسخر في طاعة الله جل وعلا، فإذا لم يسخره صاحبه في طاعة الله جل وعلا كان من المغبونين، كان من المغبونين. مثله النبي عليه الصلاة والسلام بالذي باع سلعة بأقل ما تستحق، أو اشترى سلعة بأكثر ما تستحق فهو مغبون، لأنه خسر. اشترى ما سعره كذا بأضعاف ثمنه، أو باع ما ثمنه كذا بشيء قليل مما يستحق هذه السلعة. فإذن هكذا الذي يضيع وقته، إذا لم يستغل وقته في طاعة الله جل وعلا فهو مغبون. وهكذا إذا لم يستغل صحته، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرح. هذا الوقت وهذا العمر الذي يعيشه الإنسان في هذه الدنيا فإنه سيسأل عنه يوم القيامة، لن تزول قدمه حتى يسأل، حتى يسأل ويسأله الله نعم عن هذه النعم. يسأل عن عمره فيما أفناه، يعني عن وقته، عاش 40 أو عاش 60 سنة أو عاش أقل أو أكثر، سيسأل عن هذا العمر فيما أفناه، كما أنه سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، كما أنه سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وكما أنه سيسأل عن علمه فيما عمل فيه. فلذلك عليه أن يغتنم وقته ويسخره في طاعة الله عز وجل، وإلا ف فالسؤال عظيم، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس عند الحاكم وغيره: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل مرضك، فراغك قبل شغلك. اغتنم هذه الخمس. أنت اليوم حي، غدا ميت، استغل هذه الحياة، اشتغل حياتك في طاعة الله جل وعلا. غدا ميت، ما تدري متى سيأتيك ملك الموت ويقبض روحك. أنت اليوم شباب، غدا تكون هرما، ولا ينفعك قول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما ليخبره بما فعل المشيب. ما ينفعك، حتى لا تقول ليت الشباب، ما دمت شبابا استغل هذا الشباب في طاعة الله جل وعلا. كذلك صحتك قبل مرضك. أنت اليوم صحيح، تتحرك، تأتي، ترجع، تذهب، تسافر، تتحرك. غدا ربما تكون مقعدا على سريرك مريضا، لا تستطيع حتى أن تذهب لقضاء حاجتك أو لكي تتوضأ بنفسك. استغل صحتك قبل مرضك. وهكذا غناك قبل فقرك. أنت اليوم غني، عندك مال، اجعل هذا المال في طاعة الله وفيما أحل الله، وأخرج حق هذا المال لأصحابه، للفقراء والمساكين ما يتعلق بزكاة المال، للأرحام والأقارب بالصدقات. غدا ربما تكون فقيرا، اذهب الحج اليوم، أنت غني، اذهب الحج، عندك مال، اذهب إلى الحج. ما عندك صحة، ما تستطيع أن تذهب، وكل غيرك، عندك ما غدا تكون فقيرا. ربما تستطيع أن تذهب ببدنك، لكن ما عندك المال، كان عندك المال، فاغتنم الغنى في أداء ما افترض الله جل وعلا عليك، وفي أداء الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليك تجاه من تعلقت بهم حقوق في مالك هذا الذي أعطاك الله جل وعلا إياه. وآتوهم من مال الله، ما قال من مالك، انتبه، وآتوهم من مال الله الذي آتاك، ما هو مالك، مال الله. إذن في هذا المال ترتبت حقوق لأصحابها، عليك أن تؤديها. وهكذا اغتنم فراغك قبل شغلك. اليوم عندك فراغ، تستطيع فيه أن تطلب العلم، تستطيع فيه أن تجتهد في قراءة القرآن، في أداء الطاعات. قد ربما ستشغل، ما تجد هذا الوقت الذي تجده الآن متاحا لك، تستغله في طاعة الله جل وعلا. ما يدريك يا عبده، الدنيا مشاغلها كثيرة، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. إن لزورك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأعظم هذه الحقوق حق نفسك بعد حق الله جل وعلا بتوحيده جل وعلا وعبادته, وحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالإحسان في الشهادة له بالرسالة بأن ترفع الجهل عن نفسك, بأن تعبد الله على بصيرة. هذا حق عظيم لنفسك عليك, لأنك لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل وأن تكون مسلما إلا بالعلم, فلن يتحقق إسلامك إلا بتعليم نفسك فرائض الله جل وعلا. تتعلم فرائض الله وأن تعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى, حتى يتقبل جل وعلا منك هذه الأعمال. وأعظم ما تصرف فيه هذه الأعمار وهذه الأوقات هو العلم الشرعي, العلم الشرعي, الفقه, فقه كتاب الله جل وعلا, سنة رسوله عليه الصلاة والسلام, كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم ما تسخر به الأعمال هو تعلم العلم الشرعي الذي به رفعتك وعزتك ونجاتك من الفتن والمصائب, فكل ذلك لا يتأتى إلا بالفقه في دين الله جل وعلا, العلم الشرعي. ولذلك كثرت النصوص وتكاثرت في كتاب الله في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الدالة والحاثة على طلب هذا العلم والثناء عليه والثناء على أهله. وكم يكرر أهل العلم ذكر هذه النصوص, فضل طلب العلم ومكانة أهل العلم عند الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى شهد على نفسه وأشهد ملائكته وأهل العلم على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادته جل وعلا وشهادة ملائكته, وقرن بذلك شهادة أهل العلم, وهذا يدل على مكانة أهل العلم عند الله جل وعلا. ولم تكن لهم هذه المكانة إلا بسبب ما عندهم من العلم, لما كان عندهم من العلم كانت هذه مكانتهم عند الله جل وعلا. وهكذا ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي الذي يعلم بالذي لا يعلم, فالعالم لا يساويه الجاهل أبدا, وذلك لأن هذا عالم, هذا عنده علم وهذا جاهل, كيف يستوي هذا بهذا؟ أبدا لا يستوي. والرفعة لأهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان لهم درجات عند الله جل وعلا لعامة المؤمنين, لكن هناك درجات خاصة ومنازل خاصة ومنازل عالية وهي لأهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم, هذه رفعة عامة كل مؤمن رفعة خاصة، والذين أوتوا العلم منكم درجة، يعني رفعة خاصة. والجنة منازل درجات، من الناس من يبلغ الدرجات العالية والمنازل العالية، كما جاء في حديث سعيد الخدري في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الغرف ليتراءون أهل الجنة من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالمنازل العالية لأهل العلم فهم في منازل عالية مع أهل العلم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. بل فرق الله عز وجل في كتابه الكريم حتى بين الحيوانات، وهي حيوانات، فجعل صيد الكلب المعلم حلالا وصيد الكلب غير المعلم حراما. قال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فإذا الكلب المعلم والصقر المعلم إذا صادت فصيدها حلال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، لأنه يمسك لك، لكن غير المعلم يمسك لنفسه. فانظروا كيف فرق الله عز وجل بين كلبين، جعل صيد أحدهما حلالا والآخر حراما. ما السبب؟ هل لأن هذا أبيض وهذا أسود؟ هل لأن هذا كبير وهذا صغير؟ لا، السبب العلم. هذا عنده علم وهذا ما عنده علم، هذا متعلم وهذا غير متعلم. سبحان الله، الهدهد قام برسالة عظيمة وبلغ علما ودعا إلى علم عظيم، فشرف بالذكر في كتاب الله جل وعلا في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو هدهد. طيور كثيرة لم تذكر في القرآن، الهدهد ذكر. لماذا ذكر الهدهد دون سائر الطيور؟ هل لأن شكله جميل، أو لأن صوته جميل، جميل الصوت فذكر في القرآن، أو لأنه كذا أو كذا؟ لا، ذكر لما نقل وبلغ من علم وحمل من علم عظيم، بلغه ونقله لسليمان عليه السلام كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، الهدهد مكث غير بعيد وقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. من سبأ من اليمن، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش. دعوة عظيمة إلى توحيد الله جل وعلا قام بها هذا الهدهد الذي عرف حق الله وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا ولا يستحق غيره العبادة مع أنه طائف. واليوم يأتي آت ويقول قائل تعلمون ماذا يقول هذا الهدهد أو ذلك الطائر إذا قال بهذا الصوت الصوت المعروف؟ يقول يا شيخ أبو بكر ذنبي من الصقر. واصل يقول هكذا يقول صوت. تعرفون ايش يقول هذا؟ ايش يقول؟ قال يقول يا شيخ ابو بكر ذنبي من الصدر. يقول لا، الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. ما هو يا شيخ ابو بكر ذنبي من الصقر ولا يا شيخ عمر ولا ابدا. ومن شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. حمل هذه الرسالة وبلغ هذه الرسالة فشرف بالذكر في كتاب الله جل وعلا. الملك الحقيقي والسيادة الحقيقية إنما تكون بالعلم. فالسيد الحقيقي هو من كان صاحب علم، هذا الذي يسود الناس ويجعلهم أسيادا ولو كانوا من الموالي. كم من أئمة التفسير من الموالي؟ عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة إمام في التفسير، إمام من أئمة التفسير. إذا جاءك التفسير عن عكرمة فحسبك، فالزمه فبه. ومجاهد كذلك من أئمة التفسير. عكرمة مولى، وكم من الموالي رفعهم الله سبحانه وتعالى كانوا أرقاء فصاروا موالي أقبلوا على العلم رفعهم الله سبحانه وتعالى. ابن عباس الله عنهما أجلس أبا العالية على كرسيه، كرسي العلم، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس. فأجلس أبا العالية الرياحي رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، فكأن القوم أخذوا في أنفسهم شيئا، فقال ابن عباس هكذا العلم، هكذا العلم يزيد الشريف، يزيد الشريف شرفا ويجعل الموالي على الأسرة، يجعلهم على الأسرة، على أسرة العلم، على عروش العلم وهم موالي. فالسيادة حقيقية بالعلم. الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام قدم مرة بغداد دعوة إلى الله جل وعلا في عهد هارون الرشيد رحمه الله تعالى. فلما دخل بغداد خرج الناس، خرج الناس جماعات عظيمة، سبحان الله، حشود. لماذا؟ يريدون أن يسمعوا من الأوزاعي وأن يروا هذا الإمام. فنظرت زوجة هارون الرشيد رحمه الله تعالى ولله درها من امرأة فلما رأت استغربت، ما لماذا هذه الحشود؟ يعني اليوم ليس كعادته، في شيء غريب، حركة غير طبيعية، الناس في حركة. فقال لها زوج هارون الرشيد هذا الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام قدم بغداد. قالت هذا الملك لا ملككم، هذا الملك لا ملككم. لماذا؟ ما أحد أخرجهم، من الذي أخرجهم؟ في إعلانات، في تجهيز كذا وكذا، أوقات أبدا. خروج من غير نعم تحفيز ومن غير كذا, هذا الملك الحقيقي. فإذن السيادة تكون بالعلم. الله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم قوم أولئك لقائدهم. طيب, طلبوا أن يكون عليهم ملكا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على لسان قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ظنوا أن الملك إن والسيادة إنما تكون لأصحاب الأموال. يعني كيف يكون هذا علينا هو الملك؟ أن يكون له الملك, نحن حق منه, ما عنده سعة من المال. فالملك ليس بكثرة المال, والسيادة ليست بالأموال ولا بالجاه, وإنما بالعلم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وإذ قال لنبيهم نعم ابعث لنا ملكا. فإذا السيادة والملك الحقيقي هو بالعلم. فالعلم مكانته عظيمة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام مسلم لما خرج إلى مكة وخلف عبد الحارث أو ابن عبد الحارث نافع ابن عبد الحارث على أهل مكة, لكن لقيه بعد ذلك بعسفان فقال من تركت على أهل الوادي؟ لأن عمر خلفه, قال ابقى أنت, هو صاحب علم يبقى فيهم لفتواهم مشاكلهم وغير ذلك. فلقيه بعسفان قال من خلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. مولى من الموالي, سبحان الله. فقال عمر خلفت مولا من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال صدق رسول الله حيث قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن الرفعة تكون بالعلم, هذا مولى من الموالي كان رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم. كم أناس هم أصحاب عاهات ربما يستقدرهم الناس, الناس يستقدرونهم, هذا أعمش ينزل من عينيه عمش لكنه إيماء. الأعمش رحمه الله تعالى قال لو كنت بقال لقدرني الناس. من يشتري من عنده؟ من يشتري من عنده لو كان بقالا؟ أحد يشيرونها دعمش, لكن يأتون للعلم. ربما بعضهم لو سقط عليهم عيني العمش شيء ربما يفرح, يفرح إذا نزل شيء من عيني هذا الإمام عليه على ثوبه هو ولا لأنه عال. ربما يرضى هذا من شخص آخر. لماذا؟ لإجلال العلم, لما عنده من العلم. وهكذا الأعرج, هناك من أئمة الحديث الأعرج, أعرج لكن الإمام. نعم. وكم من أصحاب العاهات ومع هذا لما أقبلوا على العلم صار الناس يسيرون وراءه, آلاف تجري وراء أعرج ومئات تجري وراء أعمى ومئات تجري وراء أحدب وأفطس وهكذا. هناك بعض من هؤلاء العلماء ممن كان الناس يضحكون عليه وهو صغير بسبب قصر رقبته، يعني صاحب رقبة قصيرة، يعني الرأس هذه كأنها ما في رقبة، يضحكون عليه الناس، يأتي عندهم يصيح يبكي مسكين، الأولاد يضحكون عليه في الشوارع ما عنده رقبة. قالت له: يا بني أطلب العلم، أطلب العلم، طلب العلم، طلب العلم، طلب العلم. ثم صار يجرون وراءه، صار عالما، حتى من الطرف أن أمه سمعته ذات يوم يقال: اللهم اعتق رقبتي من النار. قالت: وين رقبتك هي حتى أنت ما عندك رقبة حتى يعتق الله عز وجل من النار؟ أين رقبتك؟ يعني من باب المزاح، من باب المزاح. طيب رفعه الله بالعلم، سبحان الله. فالعلم رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة. فالعالم ينتفع به جميع العباد، بل وحتى الدواب تنتفع به، ولذلك تدعو له. النملة في جحرها والحوت في البحر، الحوت في البحر، كم حوات في البحر، كم عددها، هل يستطيع أن يحصيها؟ تدعو لمعلم الناس الخير. والنملة في جحرها، كم من النمل، تدعو لمعلم الناس الخير. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ويستغفر له من في السماوات ومن في الأرض لمعلم الناس الخير. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، الصبر عليه، طلبه، فيحصل النفع العظيم والعميم للناس. فالعلم مكانته سامية وعظيمة لمن أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. العلم يحتاج إلى إخلاص. إذا أخلص العبد في طلبه للعلم صدق مع الله وفقه الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر من طلب العلم لأجل الدنيا أو لأجل المناصب أو لأجل المجادلات. بعض الناس ربما يطلب العلم لكن ليجادل بهذا العلم ويماري به السفهاء، فهذا وعيده على صاحبه. وليتصدر المجالس، هذا كله يذهب بركة العلم ولا ينتفع صاحبه بهذا العلم الذي تعلمه. لكن أخلص لله سبحانه وتعالى بأن أراد أن يرفع الجهل عن نفسه وبأن ينفع الله جل وعلا به العباد والبلاد بنصائح وبتدريس وغير ذلك، إخلاص النية. العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. هكذا يقول لعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو غيره: فالله الله في الإخلاص في طلب هذا العلم، تبتغي به وجه الله جل وعلا. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تسلك هذه الطريق، تلتمس هذه الطريق لطلب العلم، تخلص فيه لله جل وعلا، وإلا فأول من سعر بهم النار يوم القيامة عالم قارئ القرآن. هذا تعلم القرآن وربما اجتهد في بداية طلبه وتحصيله إلى أن حفظ وعلم أحكامه ومع هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لم يخلص في هذا العلم وفي العمل به. والقرآن إما حجة لك أو حجة عليك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. حجة لك هذا القرآن وهذا العلم إذا تعلمته ابتغاء وجه الله جل وعلا وعملت بهذا العلم. وإلا فالخوارج قال فيهم عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال فيهم عليه الصلاة والسلام: هم كلاب أهل النار. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: سمعته من رسول الله لا مرة ولا مرتين. الخوارج كلاب أهل النار. أين علمهم؟ أين قراءتهم للقرآن؟ لم تنفعهم وأخذهم لهذا القرآن. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا به. يقرؤون القرآن وأعمالهم مخالفة لما في كتاب الله جل وعلا ولما في القرآن. وإنما آخر نهاية هذا القرآن الحناجر، هذا آخر موضع بالنسبة لهم الحناجر، لا يتجاوز. والمعنى أنهم لا يعملون به ولا يقتدون به. فلما خالفت أعمالهم وأقوالهم ما علموا من كتاب الله جل وعلا كانوا كلاب أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. فإذا لابد من الإخلاص. العلم إذا لم تعمل به إيش الفائدة؟ إذا لم تعمل بالعلم إيش الفائدة؟ هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. لا بد من العمل بالعلم. هذا قاله تسعة من رواة الحديث قبل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا ينقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هذا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. الراوي عن علي بن أبي طالب قال هذا، والذي قبله والذي قبله كلهم يقولون هذا: هتف العلم بالعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل، للحث على العمل بالعلم. شجرة بلا أو علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فالعلم بركته بالعمل بالدعوة إليه وبتدريسه. كم من الشباب من درس كتبا لكن لا يدرس. مثلا كيف تريد البركة؟ كيف تريد أن ينمو هذا العلم وأنت لا تزكيه؟ المال إذا لم يزكى ينقص ولا بركة فيه. والعلم يحتاج إلى زكاة، إلى أن تنفق هذا العلم، تتعلم وتنفق، تنفق هذا العلم، الدعوة، الكلمات، لفتح الدروس على ما أعطاك الله جل وعلا. لا تستحقر شيئا من العلم أبدا والله. لو جلست تدرس طيلة حياتك 30 سنة أو 40 سنة الوصول الثلاثة حتى إلى أن يتوفاك الله، جزاك الله خير. ولو لم تتعد، المهم تدرس هذا الذي فتح الله عليك به. درسه القواعد الأربع، هذا ما يتعلق في العقيدة أو في الفقه أو في بما فتح الله عليك. تقول أنا ما عندي شيء. كيف ما عندك شيء؟ كما عندك شيء تصعل تعلم هذا الكتاب. لا تقول ما أحد يحتاج، وناس يحتاجون بدايات العلوم. بدايات العلوم يحتاجها الناس. بعض الناس ما يعلمون ما معنى لا إله إلا الله. أنت ما تعلم ما معنى لا إله، ما تستطيع أن تعلمه معنى لا إله إلا الله وأقسام التوحيد وكذا وكذا. فرس هذا، سواء كانوا صغارا أو كانوا كبار سن. وهكذا على الذين لم يتعلموا أن يقبلوا. يعني نحن صراحة نأسف لكثير من إخواننا، نعم، لا نجد عندهم الحرص على تعلم العلم، لا نجد عندهم الحرص على تعلم، عندهم الزهد في هذا الباب. قد هم يعني يعتذرون لأنفسهم بأنهم أصحاب أعمال مثلا، يجد الواحد هذا في العمل، هذا يعمل في السيارة، وهذا في مصنع، وهذا في البحر، وهذا في كذا. لكن في وقت مثلا بين المغرب وعشاء، بين بعد العشاء يتعلمون بدايات العلوم أفضل من كلام قيل وقال. إيش الفائدة منه؟ بدل ما أن تكون جلسة فيها كلام، وربما يخرج الإنسان بها إلى الغيبة أو النميمة، لماذا لا تكون مجلس علم؟ مجلس علم في العقيدة، في الفقه، السيرة. يذهب الإنسان إلى بيته علم شيئا من كتاب الله، نعم، ولو نصف ساعة، ولو ربع ساعة، المهم أنه فيه استمرار. المهم الاستمرار، المهم الاستمرار، قليل لكن في استمرار خير من كثير منقطع. لو ما في اليوم إلا ربع ساعة فهموا فيها مسألة، نعمة عظيمة. رجع إلى أهله، إيش تعلمنا والله اليوم؟ قال لأهله اليوم كانت عندنا مسألة كذا، معنى لا إله الله، لا معبود بحق، الدليل كذا وكذا. قال الله، قال رسول، مسألة أخرى في الفقه، مسألة في الصلاة، مسألة. سبحان الله، علم نفسه وعلم أهله، نعمة عظيمة. أفضل من أن تدخل البيت، إيش والله حصل؟ قال والله فلان ضرب فلان، وفلان فلان ضرب فلان، وفلان لا، نعم، اليوم كذا وكذا، درس كذا، نعمة عظيمة. فالحرص، الحرص على طلب علم واستغلال هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. لعلك أخذت وقتا كثيرا، إن شاء الله أظن الأذان يؤذن، يكمل أخونا الفاضل أبو هاشم حفظ الله في النصح بأهمية العلم ومكانته، وأيضا يبين ما يتعلق بالبرنامج، الدورة والإعدادات تتعلق بهذا. نسأل الله أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يعينه وإياه على طاعته جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعتم في كلمة أخينا أبي خالد حفظه الله تعالى ورعاه ما يتعلق بهذا الموضوع المهم إخواني في الله، وما يتعلق باستغلال الأوقات واستغلال الأعمار بطاعة الله جل وعلا، وعلى رأسها التفقه في دين الله جل وعلا والإقبال على العلم الشرعي. إخواني في الله، ولا زال أهل السنة والجماعة يدورون وينادون ويناشدون الناس بضرورة الانضمام إلى هذا الباب والإقبال على العلم الشرعي. وقد تكلمنا إخواني في الله، ولا بأس بمذاكرة هذا الموضوع وأن يطرق بين فترة أخرى، حول ما السر، ما السبب الذي نجد أهل السنة والجماعة دائما تجد في طرف ألسنتهم وفي غالب محاضراتهم الدندنة حول العلم وضرورة العلم والاهتمام بالعلم والانكباب للعلم والالتفات حول العلم. ما السر في العلم؟ العلم هو عبادة، صحيح، عبادة كأساس العبادات. طب ما الذي ميز العلم عن باقي العبادات؟ حتى يجعل له هذا الصيت ويجعل تلكم الله الأهمية، وخاصة عند أهل السنة والجماعة. قد لا تجد هذا الاهتمام يا عبد الله مع كثرة الفرق وكثرة الجماعات، أنهم يهتمون بهذا الباب بمثل اهتمام أهل السنة والجماعة. المحاضرات التركيز فيها العلم، الخطب بعد فترة أخرى عن العلم، الدروس الخاصة، الدروس العامة، التطبيق العملي، كله يدور حول العلم. إخواني في الله، سمعت في كلمة أخينا أبي خالد بعض الأشياء التي جعلت أهل السنة والجماعة يقبلون ويشجعون الناس على ضرورة العلم. ومما يضاف فوق هذا وذاك إخواني في الله، أن نعلم أن العلم الشرعي واجب، أن العلم الشرعي واجب من الواجبات، لا كما يدعيه كثير من الناس حين ظنوا هذا الظن، وبئس الظن هو عندما ظنوا أن العلم الشرعي عبارة عن نافلة، نافلة من النوافل. أنت بالخيار، إن أردت أن تجلس في تلك الحلقة وأن تحضر ذلك المدرس فذاك، وإلا فلك أن تترك، وإلا فلك أن تترك. وهذا الظن إخواني في الله يرده كثير من الأدلة، ومن ذلك ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء ذلك عن جمع من الصحابة، عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحثا موسعا حول تخريج هذا الحديث. فطلب العلم فريضة، وقد ذكر العلماء الضابط في فرضية العلم، وهو أن الذي لا تقوم ولا تبرأ الذمة إلا بتأديته فواجب أن تتعلمه. إن كنت من أهل الصلاة فواجب أن تتعلم الصلاة، إن كنت من أهل الزكاة فواجب أن تتعلم الزكاة، إن كنت من أهل الصيام وهكذا. إن يسر الله لك الذهاب والتمهيد للذهاب إلى أرض الحرمين لأداء المناسك الحج والعمرة، حينها وجب. وهكذا كلما دخلت في باب من أبواب العبادات فإن الوجوب يتعلق بك. وقبل هذا وذاك يا عبد الله، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالمعتقد، عليك وجوبا أن تتفقه وأن تتعلم في دين الله. وما نراه من عزوف الناس عن العلم الشرعي، ونجد المآسي تظهر في مجتمعات الناس وفي دينهم حينما يتخبطون في دين الله جل وعلا خبط عشواء. ذاك يصلي الصلوات العديدة وهي باطلة مردودة، وذاك الذي يؤدي الزكاة على غير ما أمر الله جل وعلا وهي مردودة، وذاك الذي يتعب نفسه ويخسر تلكم الأموال الضخمة الملايين إن كان معه جماعة من أسرته وأهله، فيذهب إلى أرض الحرمين لأداء الحج وهو جاهل فيخبط فيها، لا يعرف ما هي المناسك ولا ما هي المشاعر ولا ما يتعلق بتأديتها، فيذهب عمله هدرا. كل ذلك يا عبد الله لجهله بدين الله. فينبغي أن نفقه إخواني في الله أن طلب العلم فريضة عينية على كل مسلم، وذاك في العبادة التي يطالب تأديتها. فإن كان أمر ليس بعيني فلا أقل أنه فرض كفائي. فطلبة العلم، طلبة العلم وهم في سبيل طلبهم للعلم هم على فرض كفائي، على فرض كفائي. يعني أنت يا عبد الله يا طالب العلم بين أمرين، إما فرض عين وإما فرض كفاية، فهذا تدلك على أهمية العلم. فهو ليس بالأمر السهل الهين، بحيث نجد مجتمعات، نجد مناطق، نجد قرى بأكملها لا أحد فيها يطلب العلم. وهذا الضلال إخواني في الله، يكثر فيها الجهالات، يكثر فيها الضلالات. وهذا يجرنا إخواني في الله إلى مسألة ثانية، وهي من بابها يدلنا على أهمية العلم، وهو يا عبد الله أن بانصراف العلم وباضمحلال العلم وبزوال العلم تأتي الشرور، تأتي الضلالات، تأتي الشركيات، يأتي الانحراف، يأتي البلاء على مجتمعات المسلمين. كلما ضعف العلم كلما زاد البلاء، وكلما قويت شوكة العلم كلما رفع الله البلاء عن الأمة. السر في هذا يا عبد الله هو أن نربط العلم بالنبوة. عندنا علم، عندنا نبوة. النبي عليه الصلاة والسلام هو عصمة، عصمة لهذه الأمة من كل بلاء، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام عصم الله جل وعلا الأمة بوجوده، كما قال نبينا ما خرج على أصحابه فنظر نظرة في النجوم فقال: أنا أمنة لأصحابي، أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. إذا علمنا إخواني في الله أن النبوة عصمة، طيب بذهاب النبوة يأتي البلاء، لكن هناك ما يخلف النبوة وهو العلم. العلم يحل محل النبوة، العلم عبارة عن ميراث النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم ميراث الأنبياء، فإن وجد العلم رفع الله البلاء، رفع ربنا الجهالات والضلالات والمآسي والمخازي عن الأمة المحمدية. ولنا عبر إخواني في عموم الأدلة. قال ربنا جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عندما تأتي الفتن، وها نحن في هذه الأزمان كفانا الله من شر الفتن، ما نصبح ولا نمسي إلا على فتنة، فتنة الأعراض، فتنة الدماء، فتنة الدنيا، فتنة الخروج، فتنة الشغف، فتن تتوالى. لماذا تدفع هذه الفتن؟ بالعلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. قول كثير من المفسرين أنه إما الأمراء وإما العلماء، وإن كان أكثر على العلماء لسياق لدلالات السياق، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا كان المجتمع عنده حصانة علمية، عنده مرجع علمي يرجع إليه في درء الفتن، فتدفع الفتن، تدفع. لكن إذا ما عندنا فتن، لهذا قال ربنا بعد هذه الآية: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذا ما كان في المجتمع علم في الأفراد أو علم في المجتمع يحميه ويعصم الفتن، لكن أصبح ماذا؟ اتباع الشيطان. وما ظنك يا عبد الله بمجتمع يجري خلف الشيطان، فإنه سيرده إلى المهالك. ولنا عبرة كذلك بقصة نوح عليه السلام، كما جاء في البخاري من طريق العطاء بن عباس، في قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. كانوا أهل صلاح وكانوا أهل عبادة وكانوا على علم بدلالات آخر الحديث. قال الراوي: فلما مات هؤلاء ونسي العلم. فما الذي وقع؟ كانوا في زمن رخاء، كان بين آدم وبين هؤلاء 10 قرون على التوحيد، 10 قرون على التوحيد لوجود العلم. يتوارث الأقوام العلم بعد العلم حتى جاء إلى هذا الجيل، فكان العلم متواجد، لكن ذهب هؤلاء. مات هذا، مات ذاك. فلما ماتوا قال الراوي حتى قال نبينا: ونسي العلم عبدت. أي ما الذي عبد؟ هذه التماثيل. متى دخل الشرك؟ عندما نسي العلم، ترك العلم. يا أخوان نربط، يا أخوان ينبغي أن نفهم أن وجود العلم ليس فقط فائدة شخصية، هو كذلك فائدة شخصية، لأن كذلك له فائدة عظيمة على مجتمعات الناس. لو أن الحكومات ولو أن الوجهاء وأصحاب الوزارات علموا بأهمية العلم، والله ما كان هذا تعاملهم مع أهل السنة، لحثوا بل لألزموا وأرغبوا الناس على العلم وعلى فتح المراكز وعلى فتح المعاهد وعلى حلقات القرآن في كل مكان، لأن وجود هؤلاء عبارة عن منارات تعصم مجتمعات المسلمين من الفتن والبلاء، من الشركيات والضلالات. لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما تكلم على قول ربنا جل وعلا: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. قصة موسى مع السحرة، فألقى عصاه فإذا بهذه العصا تنقلب إلى حية، فماذا؟ تبتلع جميع الحيات التي جاءت من قبل السحرة، أو الذي خيلت لناس أنها حيات. ما الذي أفاد شيخ الإسلام؟ أراد هنا أن يربط على أهمية العلم. فماذا قال رحمه الله تعالى؟ بين أن السحر وأن السحرة يقوى أثرهم إذا اضمحل العلم وإذا قل العلم. قال: كلما قل علم النبوة، قل علم النبوة، كلما زاد تأثير السحر والسحرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العكس بالعكس، وأن المجتمع كلما زاد فيه العلم قل فيه تأثير السحر. انظر يا عبد الله، استدل بهذه الآية بأن موسى بعلم النبوة ما الذي فعل بعصاه؟ بلع، بلع الباطل. فوجود عبد الله برهان العلم، سلاح العلم، يبلع الباطل. لا أحد أبدا، لا شبهة ولا شهوة يمكن أن تصادم العلم. العلم ما يأتي على شيء إلا يقصمه إن كان باطلا. فإخواني اهتمام بالعلم ضروري،
لا بد. لهذا كان أهل السنة والجماعة لا عجب أن نسمع بين أهل السنة والجماعة الدندنة علم علم علم، لأنه هو الصمام من الفتن، ليس بالقوة، ليس بالجيش، ليس بالجنود، ليس بالمدرعات نعصم الناس، ما في مثل العلم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى بما عصمه الله من فتنة الخوارج، كانوا 6000 خارجي، معشرات خوارج، 6000 خارجي، قوة، جيش، عاثوا في الأرض فساد، بماذا غلبهم؟ بسلاح العلم. أرسل ابن عباس عالم رباني، دخل إليهم، تجمل، تزين، ودخل في مناظرة. ماذا تنقمون من أمير المؤمنين؟ قال ننقم 3. فدخل في مناظرة الأولى والثانية ورد على الشبهات. قال بعض العلماء أن من 6000 رجع 4000، رجع 4000، ليس بالطيارة وليس بالمدفعية، بالعلم يا عبد الله، علم. فإخواني في الله، فينبغي لهذا أهل السنة يتفطنون لهذا المسألة. ما وقع قريبا في أرض الجزائر، من يتابع الأحداث المؤخرة في هذا القرن الأخير، ما وقع في الجزائر، جاءت مثل هذه الأعمال الشغب من سفك الدماء وقتل النسوان، وتلك الفتاوى على مبيحة على قتل الصبيان، وأصبح الذبح الذريع في الشعب الجزائري المسلم، فأصبح هناك الكثير مما يتحصن في الجبال وعلى هذا الفكر الأهوج من استباحة دماء وأموال وأعراض المسلمين. لماذا فرج الله عن تلكم البلاد؟ معناها تعبت، تعبت بالسلاح والجنود، ما فرج الله عنها إلا بسلاح العلم. تواصلت تلكم السلطات مع كبار العلماء في تلكم الأزمان، مع سماحة الشيخ بن عثيمين، مع الشيخ ربيع، مع الشيخ الألباني، وكان التواصل من مشايخ في أماكنهم إلى أولئك القوم، كلهم باتصاله، حتى أراح الله من تلكم الأزمان، فنزل الجميع رضخوا بسلطان العلم. إخواني في الله، فالعلم عندما أهل السنة يتكلمون العلم لا يظنون مسألة سهلة، العلم إخواني في الله أمر ضروري، ضروري في المجتمع. لهذا إخواني نعلم السر في اهتمام أهل السنة والجماعة بأمر العلم، الشبهات، الشهوات، الشركيات، الضلالات، أي انحراف تبتعد إذا وجد العلم وكرس العلم بين الأفراد والمجتمعات. أيضا يا عبد الله من الأسرار الذي جعلت أهل السنة والجماعة يشجعون الناس ويندبون الناس العلم الشرعي، فضل العبادة، فضل التعبد لهذه الشعيرة العظيمة. ما منا من أحد في هذه الدنيا إلا وهو يجري خلف عمل صالح، يريد أن يبحث، يريد أن يده تقع على عمل صالح يظفر به، يكون له وسيلة إلى الله جل وعلا، إلى دخول الجنان. لكن السعيد كل السعادة من وقعت يده على العلم الشرعي، من ظفر بالعلم الشرعي وانضم إلى أهله وإلى حلقاته، فأصبح من محب العلم ومن محتفي بالعلم وممن يكثر سواد أهل العلم وحلقات العلم، فهذا الذي فاز بفوز الدنيا والآخرة. لا هناك عبادة أقولها، لا هناك عبادة تساوي ولا توازي ولا تداني العلم الشرعي. مهما جئت من عبادة يا عبد الله، مهما جئت من عبادة أردت أن تقارن بالعلم ما تستطيع، لأن كل عبادة هي أصل مبنية على العلم. دين الله جل وعلا مبني على العلم. أول آية نزولا على نبينا عليه الصلاة والسلام ما هي؟ العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بيان على أن دين الإسلام لا يقوم على العلم. عقيدتك، توحيدك، وهو رأس أمرك ورأس مالك الذي فيه تلقى الله جل وعلا، على ماذا مبني؟ مبني على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أردت تريد أن تدعو الناس للخير، لماذا يا عبد الله؟ بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. فما تذهب يمنة ويسرة إلا تجد العلم، تجد العبادة تجرك إلى العلم. فاختصر الطريق يا عبد الله، أقبل على العلم، على الحلقات، على المجالس الخاصة، المجالس العامة، كن لك نصيب من العلم. وبهذا ومن تأمل الفضائل كما قلنا، فضائل عظيمة كونك تخرج من بيتك تمشي، الخطوات التي تقضيها من بيتك إلى ذاك المسجد تطلب فيه العلم لك فيه أجر. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه أبو داود من طريق داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي أمامة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. طريقك هذا جنة، كونك تجلس في حلقات العلم يا عبد الله، فتكتب وتسجل وتقيد وتراجع وتحفظ، كل ما تصنعه هذا لك فيه أجر. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، بما تصنعه، إن كان هذا في سبيل العلم وتحصيل العلم تؤجر، ولو حتى جلوس هكذا تجلس عندي هكذا في أي جلسة، في أي درس، في أي حلقة، جئت كما قال تبحث عن فلان، جئت المسجد تريد فلان، تريد المهندس، تريد صاحب السيارة، جئت في حلقة، انتظرت في الخارج، تأخر الوقت عليك، إيش أفعل في الخارج؟ أدخل مع القوم أسمع ما يحكون، فدخلت هكذا، ما قصدك علم ولا تحصيل، إنما جلوس. جلوسك يا عبد الله لك فيه أجر. حديث الملائكة الذي يسيحون في الأرض يبحثون عن حلق العلم، في نهاية الحديث عندما يخبرون الرب جل وعلا عن هذه الحلقة يقول لهم ربنا جل وعلا هم أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، يأتي ملك يقول يا رب إن فيهم رجل ما جاء إلا لحاجة، حاجة خاصة، حاجة يريد أن يقضيها، أمر جاء به إلى هذه الحلقة فقط، ليس لتحصيل العلم، ليس من طلابه، إنما جاء. قال ربنا جل وعلا كان في حديث القدسي قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم أشهدكم أني قد غفرت له. في جلسة واحدة، جلسة واحدة عبد الله في حق من أتاها. فما ظنك يا عبد الله برجل له حلقة في العصر وحلقة في المساء، كم ينادي لهم منادي؟ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تخيل أنت في سلك طلب العلم، عندك بعد المغرب حلقة، وبعد العصر حلقة، وبعد العشاء حلقة، يعني كم لك منادي في اليوم؟ مغفورا لك، مغفورا لك، مغفورا لك. تخيل يا عبد الله لو كنت من طلاب العلم، ممن كرس حياته في مضمار العلم، هل سيبقى من درنه شيء؟ هل سيبقى من اسمه شيء؟ لا يا عبد الله. فبهذا نعلم السر في اهتمام أهل السنة والجماعة باهتمام العلم، لأنه من أفضل الطاعات، ولا هناك عبادة أبدا تداني ولا تساوي. ذكر إمام أبو داود وذكره شيخنا مقبل في صحيح المسند من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. جلسة من حلقة علم ذكر قرآن من الفجر إلى أن تطلع الشمس أحب إلي، يقول نبينا، من أن أعتق ليس نفسا أربعة أنفس، وليست أي أنفس، من ولد إسماعيل. ثم قال ولن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. حلقات العلم يا عبد الله توافئ الحج. روى الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد، من غدا إلى مسجد لا يريد بذلك إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فأنت يا عبد الله بالله عليك بعد هذا الفضائل هل تتقاعس؟ والذي نراه كما سمعت من كلمة أخينا أبي خالد التقاعس واضح، من يأتي الرجل على كرسي، وهذا البلاء إخواني في الله يعظم أن تجد أن بعض الناس من يوفق إلى مساجد أهل السنة، ما تجد مسجد مثل مساجد أهل السنة معمورة بالعلم. اذهب يا عبد الله ودر هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين، أقولها واثقا لأن كل واحد على منهجه، كل بمنهجه، كل بعقيدته. أهل السنة والجماعة من أصول دعوتهم العلم، ليس ادعاء بل حقيقة. المساجد معمورة، المراكز معمورة، علوم في شن الفتون، في شن الفنون، في سائر الأعوام وفي سائر الأزمان يستغلون فرص العلم بخلاف غيرهم. غير هؤلاء يرون أن العلم منقصة، منقصة ضياع الأوقات، أوراق صفراء، علم حيض ونفاس، أمور ما تنفعنا تتصادم مع فقه الواقع، يحقرون العلم. هل لهم علم؟ أجد لهم حلقات أبدا إلا النزر اليسير، إلا النزر اليسير. ومع هذا تجد من يوفق إلى مساجد أهل السنة أنه يعرض، هنا تكمل البلية، يعرض إن الحمد لله خرجت الناس إلى أن يذهبون الله أعلم. يا عبد الله ميراث النبوة، يا عبد الله تؤجر أجر حاج، يا عبد الله بل جاء في أثر يحدث بعض العلماء يا أبا ذر لأن تغدو إلى مسجد فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة أفضل من ركعات المندوبات. جوائز تقسم، أجور عظيمة، كما قال عمر: إن الرجل ليخرج من بيته على ظهره مثل جبال السيئات، فدخل إلى مجلس علم وذكر فرعد وخاف وأناف، فيرجع إلى بيته وليس في ظهره شيء. يعني كفران الذنوب في كل حلقة: قوموا مغفورا لكم، يباهي ربنا الملائكة بنا، يباهي ربنا الملائكة. خرج النبي على حلقة حيث معاوية في السنن قال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هداني الإسلام. فقال نبينا: الله الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. والله يا عبد الله، ما عندنا شك أن هذا المجلس ربنا يباهي الملائكة، أنه ينادى منادي أن قوموا مغفورا لكم. هذا من علم الغيب، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ما عندنا شك، وعد الله حق، نؤمن بهذه الفضائل. لكن من ذا الذي يتوقعها عباد الله؟ أين الناس إخواني في الله؟ أين الناس؟ تجد النفور، تجد الإعراض، الإعراض عظيم يا عبد الله. نبينا لما كان يحدث أصحابه فتفاجأ بهذا المنظر، دخل 3، أما فأحد وجد حلقة فجلس، والآخر أبتعد، والثالث أعرض، انتهى النبي من حديثه. قال: أنا أنبئكم بخبر 3، أما أحدهم فوجد فجوة فآوى إليها، فآواه الله، جلس انضم، ما خرج، تقرب، دنا، جلس إليها فآوى إليها فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا الله منه. المشكلة الثالث، وأما الثالث فأعرض الله عنه. من أعرض عن حلقات العلم والذكر كأنه أعرض عن الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. من أعرض عن دين الله فإن الله يعرض عنه. وما ظنك يا عبد الله بحياتك وأنت وربك معرض عنك؟ فإخواني، وخاصة أنك علوم أنت محتاج إليها. الكثير من الناس يجهلون مسائل البيوع، مسائل العقيدة، صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الصيام، ومع ذلك يخرج الجميع. إخواني في الله، هذا بلاء بلاء. إياكم يا عبد الله، إن يسر الله لك بطالب علم، إن يسر لك بحلقات ذكر، بحلقات علم، تصبر نفسك، هذا فضية لك وللمجتمع. إذا اجتمع الناس كلهم، أقبل الناس على العلم الشرعي، فإن الله يدفع عن الأمة البلاء. ولو طيخواني عليكم، أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.